شيخنا مرة قال لي: أنا رجل أصبحت مشهور في الدنيا، عندي سيارة، وكانت سيارة فخمة يعني، قال لي البطارية نامت لأن أنا لا أركب هذه السيارة، وكان يحب يركب عربية فيها 127 صغيرة، وكم قرأت عليه وسألته في هذه السيارة، سبحان الله، وكان يحب يتنقل بهذه السيارة، ولا يحب للسيارات الفارهة ولا كلام، بس يقول أنا رجل لي حشمة في المكان، ربما أدعى لمكان فممكن أركب السيارة عشان اللي يدعوني يعرف، الحمد لله أنا رجل الحمد لله شبعان لا أريد من أحد شيء. وكان الشيخ عفيف جدا الحمد لله، وربان على ذلك، كان لا يأكل الحمد لله بعلمه أبدا، لا يتقاضى أموال لا على دروس ولا خطب ولا ظهوري في قناة، وهكذا ربانا وعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحددا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. طبعا الشيخ في هذا الوقت لم يشغله إلا طلب العلم والحرص على العلم، ويعني لم يكن طبعا بهذه الصورة التي يعني انطبعت في ذهن صاحب البيت، أو الفهم الذي فهمه بصورة خاطئة. والأخ الفاضل الشيخ جمال الذي كان يسكن مع شيخنا، أو هو الذي طلب من شيخنا أن يسكن معه، يقول للرجل: هذا في كذا وكذا من الخصال، ورجل مؤدب ويدعو إلى الله ومنشغل بالعلم وإلى آخره، وهذه الأمور التي تستمع لها لا علاقة له بها ولا بهذه الأفكار المنحرفة وإلى آخر. الرجل أبدا يعني عقله أغلق، وكان طبعا أصابه الخوف والفزع بشكل رهيب، ويعني أخذ القرار أنه أو اتخذ القرار لابد لشيخنا الحويني أن يغادر السكن، لا علاقة له بأي شيء، لكن أنا أخشى على نفسي وكذا وكذا. المهم بالفعل غادر شيخنا هذا المسكن، وقلنا أنه يعني أصيب يعني في حادث سير في قدمه، وكان هناك مشقة بالغة أن يقوم بنقل كتبه في هذا السكن لمكان آخر، لكن سبحان الله حدثت أمور وأشياء عجيبة نذكر منها. بدأ الشيخ في تحويل كتبه في سيارة الأخ ربحي أبو النيل، يعني سبحان الله هذا الأخ له فضل كبير على شيخنا، وهو يعني الذي ذكر ذلك شيخنا، تحدث عن هذا كثيرا وبينه. بدأ في تحويل الكتب بسيارة الأخ ربحي أبو النيل إلى السكن الجديد، وكان هذا السكن الجديد عبارة عن بيت أعد لتحفيظ القرآن، هذا البيت أو المكان أعدوا لتحفيظ القرآن الكريم، ويقع في حي عين شمس الشرقية، ونقلت الكتب على مراحل في السيارة، يعني نقلت الكتب الخاصة بشيخنا على مراحل، لأن طبعا السيارة لا تستوعب، كانت سيارة صغيرة لا تستوعب الكم الكبير من الكتب الذي يعني كان يعني شيخنا قد اشتراه. وعند ذهاب الشيخ لإحضار ما تبقى من كتبه، قام أحدهم طبعا من الحي، يعني الحي الجديد، وكان يجلس على مقهى مقابل للبيت، أي لدار التحفيظ المسكن الجديد لشيخنا، بالوشاية بالشيخ ومن معه، فلان الفلاني معه كتب ويأتي لي يعني وضعها في المكان الفلاني في دار التحفيظ، قام بالوشاية بهم. فاضطر الشيخ أن يعود مرة أخرى بكتبه لأخيه جمال عبد الحميد، يعني قال له يعني لو تأذن لي للمبيت هذه الليلة، لأنني ذهبت لنقل الكتب للمكان الجديد، فقام أحد الناس بالوشاية به، وطبعا زي ما قلنا الناس ما كانتش بتميز، لا يعرف من هذا، لكن هو كما قلنا بيتعامل مع أوصاف وفقط ولا ينشغل بحقيقة هذا الإنسان سبحان الله. فطلب من أخيه جمال يعني المبيت عنده هذه الليلة: ولك أن تتخيل كما حدثني شيخنا قدر الحياء والخجل الذي ألم بالشيخ ليتكلم مع جمال في هذا الأمر. الشيخ كان في حيرة من أمره كيف يتكلم وكيف يحدثه عن هذا الأمر وكيف يحكي له. وبات الشيخ هذه الليلة عند جمال عبد الحميد، ثم وصل خبر ما حدث يعني للشيخ للأخ أو للشيخ سعيد أبو هشيمة صاحب البقالة التي يعمل بها الشيخ. طبعا الشيخ سعيد يعني أبو هشيمة كان لي معه يعني لقاء بمكة المكرمة حرسها الله، جلسنا في الحرم المكي وحدثني بكلام طويل في لقاء مسجل بيني وبينه رحمة الله عليه. والحقيقة يعني أشهد لهذا الرجل أنه من القلائل الذين لقيتهم يتحدث عن شيخنا بحب لا يوصف الحقيقة، يتكلم بأدب جم وبحب كبير. رحمة الله على الشيخ سعيد أبو هشيمة صاحب البقالة التي كان يعمل فيها الشيخ. وصل الخبر للشيخ سعيد أبو هشيمة الذي يعني صاحب البقالة التي يعمل بها الشيخ، فعرض عليه أن يسكن في مخزن الجبن الرومي كفترة مؤقتة حتى يجد بيتا جديدا. قال له أنت عندك مشكلة ومحدش رضي يسكنك، وكل ما تروح في مكان يعني تلاحق، لا تعال إلى مخزن هو ده المتاح عندي للجبن الرومي. وافق الشيخ مع ما ترتب على ذلك من مزيد من الوقت في العمل، يعني أنت دلوقتي تسكن جنب العمل وفي مخزن الجبن الرومي، طبعا لو في أي وقت إضافي أو كذا أكيد سيتحرك الشيخ لسد هذا الوقت أو ملء هذا الفراغ، يعني يقوم بملء هذا الإيه؟ بملء هذا الفراغ. طبعا لقرب المخزن من البقالة. وقد حدثني شيخنا عن هذه الفترة فقال: لقد أقمت 6 أشهر في مخزن للجبن الرومي وكانت من أفضل أيام حياتي في التحصيل. تخيل تخيل. طبعا أنا الشيخ عندما حدثني بذلك الكلام يعني يتوجه لقلبي مباشرة، يعني أنا شخصيا لما أردت أن أعمل في القاهرة لفترة بعد استئذان شيخنا، يعني أردت أن أذهب للعمل في القاهرة بعد التخرج بمدة، فقلت يا شيخنا يعني عرض علي عمل في القاهرة يعني وأنا أريد يعني أن أذهب لفترة محددة. المهم شيخنا كان دائما إذا عرضت عليه هذا الأمر يقول لا ترحل ولا تذهب في أي مكان، يعني إذا أردت أن تعمل تعمل هنا في محافظتك هنا ولا تذهب لأي مكان. تمام. فهذه المرة يعني عرض علي عمل في مطبعة لطباعة الكتب الشرعية. تمام. وكنت أنا مفروض أن أنا أذهب لهذه المطبعة وأعمل بقى في مجال الديزاين والخط العربي وكده، وكان معي مجموعة. لما ذهبت للمكان الرجل يعني تقريبا كل من كان يعمل في هذا القسم يعني استغنى عنه وبقيت وحدي في هذا القسم، وطبعا ده يعني أثقل كهلي بالأعباء والأعمال وكده بحكم القرب. لكن الحقيقة كنت في هذا الوقت لي طريقة معينة، أنا اتفقت مع صاحب العمل إن في الساعة 5 ينتهي عملي لأن عندي دروس. شيخنا الحواني أوصاني وأنا ذاهب للقاهرة أن أحرص على ملازمة شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف وحضور الدروس لشيخي وأخي وصاحبي الحبيب فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، أسأل الله عز وجل أن يحفظه، ورحمة الله على شيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. فطبعا في الوقت ده كان لي نفس الظروف، وطبعا كنت أعمل في المكان وكان لي غرفة في المطبعة في مكان في شقة الإدارة، وطبعا أنا حولت برضو الغرفة لمكتبة، كلما اشتريت كتاب أضع. فكان كلام شيخنا يعني إيه يتسلل لقلبي بشكل عجيب، لأنني عاينت شيء من الأحداث، وإن كان طبعا الوقت الذي يعني عاشه الشيخ كان أصعب بلا ريب يعني، والأحداث كانت شديدة، لكن تستشعر إن كأن الكلام يصل إلى قلبي مباشرة يعني، وأنا أستمع إلى هذه الحكاية العجيبة وكيف صمد في هذا الوقت ولم يهتز ومضى في طريقه ولم ينصرف عن الطلب بسبب هذه الابتلاءات، لكن كان رجل مستقيم المنهج والفكر ولا علاقة له بالأفكار المنحرفة، لأن في هذا الوقت كان فيه أفكار كثيرة. تمام. وكان بقى جماعات التكفير تملأ يعني في بعض المناطق، كان تحدث مشاكل وتملأ مناطق كثيرة. وطبعا الحمد لله أهل العلم من الأفاضل الثقات من أهل الديانة حاربوا هذه الأفكار، تمام، وبينوا المواقف الشرعية الصحيحة والفكر الصحيح في هذا الباب، تمام. لأن طبعا خطورة الفكر التكفيري خطر عظيم على المجتمعات. لو واحد طالع هو فاكر نفسه هو المسلم الوحيد وبيكفر طوب الأرض، هذا فكر منحرف لا شك يعني. وهؤلاء لا تجد ضوابط علمية عندهم في تكفير الناس، لكن بكل أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله الانحراف عن الطريق المستقيم، وأنهم يأخذوا العلم بطريقة معينة بفهمهم أو بفهم شيوخهم، ولا يأخذوا العلم من كتب أسلافنا وعلمائنا من الثقات الأثبات، ولا يدرسوا العقيدة من كتب أئمة السنة. وأنا يعني سيأتي الكلام على العقيدة وكلام عن شيخنا في هذا الباب، الحقيقة سوف أنقل لكم كلام رائع في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نأتي له. فسبحان الله الشيخ صبر وثبت في وقت محنته ولم يهتز ولم يتراجع، هو يمضي قدما في طريقه ومع الضغوط، طبعا بحكم أنه رجل يدعو إلى الله وكان يتكلم في بعض الأمور وكذا، لكن كان عنده رؤية منضبطة ولا يتكلم إلا بعلم، وإن كان يعني هناك إشكالية في مسألة لابد أن يحرر المسألة وأن ينظر فيها وكذا وكذا. وهذا هو الذي يعني جعل هناك فارق كبير بين شيخنا رحمة الله على سيدنا الإمام وبين كثير من أقرانه. بات الشيخ هذه الليلة عند جمال عبد الحميد، ثم وصل كما قلنا خبر ما حدث الشيخ سعيد أبو هشيمة، فكان من أمره أن عرض عليه يسكن في مخزن الجبن الرومي. أخبرني الدكتور سمير شريف فقال، طبعا كما قلنا يعني دكتور سمير كان حريص على تدوين الكثير من المواقف بينه وبين شيخنا أو بينه وبين أخوته عموما، فكان هذا منها. قال عمل الشيخ في بقالة في مدينة نصر، وكان يسكن في مخزن البقالة، وقد زرته كثيرا في هذا المخزن. يعني دكتور سمير قال لي أنه كان يذهب لزيارة أخيه في هذا المخزن، وكنت أشفق عليه، ولكن كنت يعني أكبر فيه هذه الروح العالية على تحدي الصعاب وعلى استمراره يعني رحمة الله عليه في هذا المكان، ولا يلتفت إن طبيعة المكان لا تلائمه أو لا يستطيع أن ينام كما يحب إلى آخره. والعمل طبعا في ذلك العمل، قال الدكتور سمير حفظه الله، كنت أكبر فيه هذه الروح العالية على تحدي الصعاب والعمل في ذلك العمل الذي كنا نراه غير مناسب بالمرة، لأن لا طبعا الأمر تاريخ الأسرة لا يتعلق لا بتاريخ الأسرة في الوظائف ولا في الدراسة، مع طبعا الاحترام والتقدير لهذه المهنة المحترمة، وبلا شك يعني يقصد يعني أن طبيعة الأسرة كان لها أهداف معينة، تمام. هو خرج عن هذا الطريق كما قلنا مع كامل طبعا الاحترام والتقدير لكل الأفاضل الذين يعملون في أي مهنة محترمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. لكنه كان أعلم الناس بنفسه، وكان في ذهنه هدف محدد وأراد أن يحققه مهما كان نوع العمل الذي يعمل به، فكان ذلك العمل وسيلة له لكي يعيش يأكل ويشرب. أما هدفه الكبير في دراسة علم الحديث وعلوم الشريعة، فكان هو الشيء الذي تهون بجانب الوصول إليه كل الصعاب تهون حتى يصل إلى بغيته وإلى هدفه. هذا بشهادة أخيه الذي خالطه. يعني أحيانا ممكن الإنسان يقول أنا خالطته وما أدري لماذا ينشغل بهذا، لأن إن لم يكن المرء متحقق من الطريق سيجرئ من حوله عليه، يقول له أنت غير مهتم بالعلم، أنت لا تحصل شيئا، أنت كذا وكذا وكذا، لماذا تبقى في هذا الطريق؟ لكن سبحان الله لأنه كان مخلصا نحسبه الله حسيبه، كان شيخنا الحويني مخلصا في هذا الطريق، وكان يسعى بقلبه قبل جوارحه للوصول لأهدافه. انعكس هذا الفعل على نظرة إخوته له، لا وجدوا أنه بالفعل رجل صاحب همة وله أهداف، وبالفعل ينبغ في كل يوم يرون هذا النبوغ وهذا التميز في حياته ظاهر، ولذلك سبحان الله هذا سهل بعد ذلك أن يتقبلوا هذا الوضع الذي هو فيه. طبعا انتهى طبعا كلام أستاذنا الحبيب الدكتور سمير، وانتقل الشيخ بعد ذلك لشقة اشتراها بالتقسيط بمنشأة ناصر بالجيزة، ليشعر بعدها وربما لأول مرة بالاستقلالية والخصوصية. أول مرة هو ينتقل من مكان لمكان ويلاحق لأول مرة يشعر بالخصوصية والاستقلال. وقد حدثني شيخنا الحويني عن وصف هذه الشقة، وأنا طبعا كنت قلت لكم قبل ذلك كان شيخنا دائم الحرص أن يتحدث معي في كل شيء مع الطلب حتى في أمور الخاصة. يعني بعدما تخرجت قال لي يعني مر علي بعد أو في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، صليت معه العشاء وقال مر علي في الساعة الفلانية، أظن كان يوم الثلاثاء، فذهبت لشيخنا قال يعني في أخت فاضلة تمام وهي تطلب العلم وتحضر للأهل عندي وطالبة مجتهدة وكذا وكذا، ومن الممكن أن تكون لك زوجة وإلى آخره، وأبوها رجل طيب ومستشار وكذا. قلت له شيخنا طيب ده رجل مستشار وأكيد لها طلبات والكلام ده، يعني ماذا أصنع؟ يعني ما ياريت قال مستشار لنفسه مش علينا. يعني شوف تخيل يعني كيف يجعل أو كيف يتكلم معك بهذه الطريقة ويقوي قلبك. قال لك لا تنشغل بمثل هذه الأمور، كل دي أمور شكلية تمام، هو مستشار ده عمله، إنما أنا أختار لك ما أراه الأفضل وكذا وكذا. طبعا ده كان موضوع كان اتعرض، يعني بعدها برضو أكثر من موضوع كلما عرض موضوع أجده غير مناسب أو كذا يعرض علي موضوع آخر. سبحان الله في الوقت ده وصف لي بقى الشقة، لما قلت له يا شيخنا يعني أنتظر، كان طبعا كان بعد التخرج بحاجة بسيطة، أنتظر بعد وقت. قال لي لو أنت عايز تتزوج كما تحب، لا أنت كده هتتجوز وأنت في الثلاثينات بقى وكده، لا عجل عجل وإن شاء الله ترزق وإن شاء الله توفق وكذا. وبدأ يوصف لي الشقة دي، قال لي أنا في بداية حياتي كانت شقتي صغيرة جدا ومساحة محدودة جدا وبتحرك فيها بالعافية، وأنا طبعا إيه الشيخ بقى أعطاني مساحة أن أتكلم معه وأقول له شيخنا على كده كنت بتدخل مثلا الغرفة الفلانية بالجنب والباب كان صغير والكلام ده. طبعا لك أن تتخيل هذه الشخصية الراقية وهذا التعامل الراقي والحب الذي عاينته بعيني منه، وكان دائما يقول لي أنت كولدي، جزاه الله عني خيرا ورحمة الله على سيدنا الإمام. فسبحان الله يعني كان يتعامل برقي عجيب، وإذا تعرضنا لموقف على طول يستشهد بحياتي، قل أنا كنت في بداية طريقي كذا وكذا. هو ده التعليم بالقدوة والموقف، يعلم بالموقف مش بعض الناس. تجد أنا شفت مرة أحد الشباب ذا يذهب لشيخ من الشيوخ يقول له والله أنا أريد أن أسافر للعمل وكذا، قال له تروح بقى تلم فلوس وبتاع وكذا 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 وتقبل على الدنيا ومش عارف إيه، يا أخي زهد في الدنيا. لما يفتح إزاز العربية 5 سنتي كده ويكلمه بطرف عينه تمام، وراكب عربية فارهة خلاص، والأخ ده جاي يقول له تزهد في الدنيا وانت راجل مقبل على الدنيا، طبعا هيحس بشيء من أنت ممكن طبعا أنا لا أشكك في قصد المتكلم أو هذا الرجل الذي يتحدث معه هذا الشيخ، يعني لا أشكك في نيته، لكن السائل لم يشعر بأن الكلام وصل إليه. يعني أنت تتكلم معه عن الدنيا وكذا، طب لماذا لم تعيش أنت حالة الزهد هذه؟ لماذا تركب هذه السيارة إلى آخره؟ شيخنا مرة قال لي أنا رجل أصبحت مشهور في الدنيا، عندي سيارة وكانت سيارة فخمة، يعني قال البطارية نامت لأن أنا لا أركب هذه السيارة، وكان يحب يركب عربية فيات 127 صغيرة، وكم قرأت عليه وسألته في هذه السيارة سبحان الله، وكان يحب يتنقل بهذه السيارة تمام، ولا يحب للسيارات الفارهة ولا كلام، بيقول أنا رجل لي حشمة في المكان، ربما أدعى لمكان فممكن أركب السيارة عشان اللي يدعوني يعرف الحمد لله أنا رجل الحمد لله شبعان لا أريد من أحد شيء. وكان الشيخ عفيف جدا الحمد لله وربان على ذلك، كان لا يأكل الحمد لله بعلمه أبدا رحمة الله على سيدنا الإمام، لا يتقاضى أموال لا على دروس ولا خطب ولا ظهور في قناة وهكذا ربانا وعلمنا. تطلع المنبر تقول درس، تخطب خطبة، تسجل برنامج، انت تعمل لله عز وجل، لا تأخذ المال مقابل هذا. يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وختاما في هذا الجزء، حدثني شيخنا عن وصف هذه الشقة فتعجبت أنه مع صغر مساحتها جدا، والتي تقترب من 40 مترا، 40 متر، تعرف أنها 40 متر، شقة صغيرة جدا جدا، لكن كان في غاية الفرح بها، إلا أنه كان يعتبرها مملكته الخاصة. شايف دي المملكة وشقتي وأصبحت لي. حتى قال الشيخ أيضا إن استقراري بمنشأة ناصر منحني نوعا من السكون النفسي، نوعا من السكون النفسي، فبدأت أفكر في خطوات القادمة، ماذا أصنع بعد ذلك، أفكر ماذا أصنع وأضع خريطة لحياتي وأولويات لأهدافي. ولذلك كما ذكرت كان أول كتاب حقيقي كتبته في هذا السن كان كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر ابن بدر الموصلي الحنفي. والمغني عن الحفظ والكتاب كانت مجلة الأزهر نشرته في ملحق مع المجلة، فاشتريت هذا العدد مع الملحق. وفي أثناء عودتي بالأتوبيس، هكذا حدثني شيخنا، من عملي بالبقالة أخذت أقرأ في الكتاب وأعجبت به، إلا أنني وجدت في بعض الأبواب أنه يقول باب كذا لا يصح فيه حديث، وأنا أعلم أن في هذا الباب أحاديث صحيحة، وهذا من خلال مطالعتي لكتب أهل العلم وكتب طبعا وكتب الشيخ الألباني وغيره. فلما نظرت بعين الناقد وجدت أن هناك الكثير من الأبواب أخلاها من الأحاديث الصحيحة، إما أنه لا يعلمها أو يعني تعنت أو قلد غيره فيما ذهب إليه. فقلت في نفسي ما هو المانع أن أبدأ في العمل على هذا الكتاب. وهنا كانت البداية، بداية التصنيف والعمل على كتب العلم. وهناك أحداث كثيرة في هذه الفترة يأتي يعني إن شاء الله ذكرها تباعا، ثم يأتي الكلام عن مرحلة القراءة الشرعية في الكتب الشرعية وطلب العلم بصورة مختلفة، وبداية الطلب لعلم الحديث. يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن بداية طلب الشيخ لعلم الحديث، نتكلم عن مرحلة مختلفة تماما للشيخ رحمة الله على سيدنا الإمام. الحقيقة في أحداث مهمة وأحداث مؤثرة في حياته، إن شاء الله نستأنف الكلام عن هذه الأحداث في الحلقة القادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.